بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في مقدمة كتاب التوحيد بعد ذكر ثلاث الآيات من سورة الأنعام، آية 51 بعد 100 والثانية 52 بعد 100 والثالثة 53 بعد 100، قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما، الآية. وهذا أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وله معنى الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهل قاله ابن مسعود عن سماع سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أم قاله تفقها؟ الأمر محتمل، فإن قوله من أراد أن ينظر إلى وصية محمد، الوصية من الله هي وصية من رسوله عليه الصلاة والسلام، وجعلها وصية لأنها ليس فيها شيء منسوخ، بل كله محكم، ومن آخر كله محكم، والسورة فيها تقرير لهذه العشر الوصايا، وقد تكاثرت الأدلة على معنى هذه الوصايا العشر منذ بدء الدعوة المحمدية إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام، وهذه كلها مما يأمر به على مدار تلك السنين: عبادة الله وحده وعدم الشرك به، الإحسان للوالدين، النهي عن قتل الأولاد، النهي عن قرب الفواحش، النهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، النهي عن قرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إيفاء الكيل والميزان بالقسط، العدل في الأقوال، الوفاء بعهد الله، الثبات على الصراط المستقيم. كل هذه وصايا لا تزال الأدلة تصب في مضمونها منذ أول الدعوة حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي، فهي وصايا باعتبار أنها ليس فيها شيء منسوخ، وباعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت عليه هذه: ذلكم وصاكم به، الوصية من الله وصية من رسوله. ويحتمل أن يكون قالها عن توقيف، بأن كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم فقال: أوصيكم بما أوصانا الله به في قوله قل تعالوا إلى آخر الثلاث الآيات. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن قوله وعن ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن صحابي جليل من السابقين الأولين وأهل بدر وأحد والخندق وبيعة الرضوان ومن كبار علماء الصحابة. أمره عمر على الكوفة ومات سنة 32 رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود مناقبه كثيرة وترجمته مشرقة، فهو قارئ عالم فقيه سابق مهاجر، شهد الوقائع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وله حب عند الصحابة يكنون حبه وإجلاله احترامه مع كونه كان راعي غنم في أول أمره. وقال عنه عمر كنيف امتلأ علما، أي وعاء صغير لكنه امتلأ بالعلم، علم غزير. ولما قال له بعضهم تركت ورائي بالكوفة رجلا يقرئ القرآن عن ظهر قلب أو كذا، فغضب عمر حتى انتفخ نعم وجهه من الغضب، فقال من هو؟ ويحك. قال ابن مسعود فما زال يسكن حتى أو فما زال حتى سكن، ثم أخبرهم بفضله وأن من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له سل تعطه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا القرآن على أربعة، ذكر منهم عبد الله بن مسعود. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه، وهو حديث حسن فيه راو من باب المتفق والمفترق داود بن يزيد، اختلفوا هل هو الضعيف أو الثقة، لأن من يقال فيه داود بن يزيد اثنان ثقة وضعيف، والراجح أن الراوي في هذا الأثر هو الثقة المحتج به، فلهذا فهذا الأثر محتج به. قال وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. وقال بعضهم معناه من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل فليقرأ قل تعالوا إلى آخر الآيات، شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص، مختوم بختم، وإذا ختم الكتاب في آخره تبين أنه لم يزد فيه، فإذا زيد فيه وضح، وإذا نقص منه وضح، فإذا كان عليه ختم فإنه لا يزاد فيه ولا ينقص. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي إلا بكتاب الله كما قال فيما رواه مسلم وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله، وهذه الوصية هي من كتاب الله. وقد روى عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا قوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، حتى فرغ من الثلاث الآيات، ثم قال: من وفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته. يعني من حصل له أنه انتقص من هذه الوصايا فعوقب بحد في الدنيا، قتل فقتل، سرق فقطع، زنى فجلد، كانت عقوبته. والحدود كفارات لأصحابها إن تابوا إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. روى ابن أبي حاتم والحاكم وصححه محمد بن نصر في الاعتصام. وهذا الحديث عن عبادة مروي بطريق أثبت من هذه، لم تذكر فيه هذه الثلاث الآيات، وإنما ذكرت فيه غيرها مما أخذ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم العهد. قال: قلت: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي أمته إلا بما وصاهم الله تعالى به على لسانه وفي كتابه الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وهذه الآيات وصية الله تعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما. حديث معاذ نقرأه وشرحه إلى الدرس القادم إن شاء الله. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. ثم ذكر المسائل التي سنقرأها إن شاء الله تعالى بعد فراغنا من شرح الحديث، حديث معاذ. هناك زيادة في بعض النسخ بعد قوله: وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه إلى آخر، وابن المنذر وابن أبي حاتم الطبراني بنحوه. قال: وسبب هذا القول والله أعلم ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تختلفوا بعده. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط. قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. فقال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الأثر. هذا القول يحتاج إلى أن يعني يكون ما دام رويا في نفس الحديث وفي نفس الأثر الذي ذكره ابن مسعود. وإن شاء الله تعالى نراجع طرقه لننظر هل ذكر حديث ابن عباس في طرق حديث ابن مسعود حتى يكون لما ذكره المصنف وجه. وهذا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.